الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة مريم، وقفنا عند قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها.
فإن العرب يعودون إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم، ولهذا قال: وهو والد عرب الحجاز كلهم، بأنه كان صادق الوعد، ولم ينحدر من نسله نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنهم من نسل إسحاق، فقد كان لإبراهيم إسحاق ولإسحاق يعقوب، ومن يعقوب كانت أنبياء بني إسرائيل. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم ينحدر منه نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، يعني ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال ابن جرير: حدثني يونس.
لعل المراد بالنذر هنا الالتزام، أي ما التزم بعبادة إلا وفى بها، ما التزم عبادة إلا وفى بها، فيكون هذا ليس يراد به النذر الخاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر، قال: وإنه لا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وعلى فرض أنه يراد بذلك النذر المعروف، فيكون هذا والله أعلم من اختلاف الشرائع، قد يكون هذا من اختلاف الشرائع، لكن الذي يظهر العموم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهو أعم من النذر الخاص، هو عم نذري الخاص. هذا تفسير الآية: وأنفقت من خطر أو نذرت من نذري. فإن النذر يطلق يراد به الالتزام، ويكون بالطاعات وبما أوجب الله سبحانه وتعالى، فيقال في هؤلاء يوفون بالنذر، أي ما عاهدوا الله عز وجل عليه، فقد يكون أعم من النذر الخاص. أما النذر بالمعنى الخاص أن ينذر إنسان شيئا أو كذا، فإنه إن كان في مقابل شيء، يعني إن أعطاني الله كذا فعلت كذا، فهذا مكروه وقيل محرم. وقد ينذر الإنسان شيئا بدون ذلك، فيقول الله علي نذر أن أصلي كذا وكذا. فعلى كل حال الشريعة لم تندب إلى النذر ابتداء، لكن أوجبت الوفاء به إن كان طاعة، فإن كان النذر نذر طاعة يجب الوفاء به، وإن كان النذر نذر معصية فإنه يحرم الوفاء به. نعم.
ابن جرير في أو نذرتم من نذر، قال ابن جرير في تفسيره: يعني بذلك جل ثناؤه: وأي نفقة أنفقتم، يعني أي صدقة تصدقتم، أو أي نذر نذرتم، يعني بالنذر ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا به إليه من صدقة أو عمل خير، فإن الله يعلمه.
نعم. أعد. قال
يعني بذلك جل ثناؤه: وأي نفقة أنفقتم، يعني أي صدقة تصدقتم، أو أي نذر نذرتم، يعني بالنذر ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا به إليه من صدقة أو عمل خير.
نعم، ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره أو كذب خبره وعبد معه غيره، فقال: وما للظالمين من أنصار. ما ذكر غير هذا؟
ما ذكر وأنفقتم من نفقتهم
أو نذرتم من نذر.
قال أو نذرتم. قال
قال يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات.
نعم. بغوي
قال البغوي رحمه الله تعالى: أو نذرتم من نذر، من نذر أي ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به. وابن الجوزي كذلك لم يذكر إلا هذا.
قال ابن الجوزي
قال ابن الجوزي في زاد المسير: أو نذرتم من نذر، النذر ما أوجبه الإنسان على نفسه، وقد يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط.
نعم.
السعدي
السعدي نعم.
قال السعدي في تفسيره: وهذا فيه المجازاة على النفقات واجبها ومستحبها قليلها وكثيرها التي أمر الله بها، والنذور التي ألزمها المكلف نفسه، وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء، إلى أن قال: وإن لم ينفق العبد ما أوجب عليه من النفقات ولم يوفي ما أوجبه على نفسه من المنذورات أو قصد بذلك رضا المخلوقات فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه. نفس الأمر.
طيب، هات يوفون بالنذر ويخافون يوم. يوفون بالنذر كلام ابن جرير فيها.
قال ابن جرير في تفسيره: يقول تعالى ذكر إن الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بروا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله، ثم ذكر من قال ذلك.
ابن الجوزي
قال ابن الجوزي في زاد المسير: قال قوله يوفون بالنذر، قال الفراء فيه إضمار: كانوا يوفون بالنذر، وفيه قولان: أحدهما يوفون بالنذر إذا نذروا في طاعة الله، قاله مجاهد وعكرمة، والثاني يوفون بما فرض الله عليهم.
نعم.
قاله قتادة.
فيكون أعم بما فرض الله عليه، يوفون بما فرض الله عليه وليس بما فرضوه على أنفسهم من طاعة الله عز وجل. إذن هذا يعم، هذا يعم، فيكون النذر بالمعنى الخاص والنذر بالمعنى العام. نعم.
قال: ومعنى النذر في اللغة الإيجاب.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سهل بن عقيل أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه، فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت منها هنا. قال: ما برحت منها هنا؟ قال: لا. قال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد.
وجميع الأنبياء كانوا صادقين في وعودهم، بل أهل الإيمان من غير الأنبياء صادقون في وعودهم، لأن من علامات النفاق إذا وعد أخلف، هذا من علامات النفاق. فكيف بالأنبياء الذين هم أعلى من كانوا صادقين في وعوده؟ لكن حينما يذكر نبي بصفة من هذه فتكون هي بارزة فيه حتى يذكر بها، تكون بارزة فيه. فقد كان إسماعيل عليه السلام من أبرز صفاته أنه كان صادق الوعد، أنه كان صادق الوعد، هذه أبرز صفات. وإلا فجميع الأنبياء ماذا؟ عندهم هذه الخصلة، مثل ما نقول في أبي عبيدة بن الجراح. فجميع الصحابة رضوان الله عليهم أمناء، أمناء، ولكن أبا عبيدة رضي الله عنه تميز بهذه الخصلة فليس هو الأمين الوحيد في الأمة، ولكنه أمين الأمة، بمعنى أن هذه الخصلة كانت بارزة فيه، بروزا استحق أن يفرد بها رضي الله عنه. نعم. وسيف الله المسلول، وهكذا كل هذه الصفات إذا برزت في الإنسان كأنه هو الذي أتى بها أكثر من غيره. نعم.
وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاء. وقال ابن شوذة:
يعني هذا بعيد، أنا أقام في مكان حولا، هذا بعيد. نعم.
وقال ابن شوذب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكنا.
سبحان الله، هذا طبعا أغرب وأغرب، هذا أغرب وأغرب. نعم.
وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد الله بن ميسرة عن عبد الكريم يعني ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحسناء قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فبقيت له علي بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. لفظ الخرائطي، وساق آثارا حسنة في ذلك.
أكد الحديث ضعيف كما في الحاشية، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. نعم.
وقال بعضهم: إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة.
ومن كان يصبر على ذلك كان الأمر جللا وكان الأمر عظيما، لما قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، أني أذبحك أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق وصدق، ما قال: يا أبتي هذه رؤيا من الشيطان، أو هذا حلم من الشيطان، كيف يأمرك الله عز وجل أن تذبح ولدك؟ وإنما يعلم أن رؤيا الأنبياء حق وصدق، والأنبياء لا يخلط عليهم في رؤاهم، لا يخلط على الأنبياء، ولهذا ما رأوه صدق، وما يراه النبي في نومه كالذي يراه في يقظته. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا إلا كانت كمثل فلق الصبح، أو كما قالت رضي الله عنه. ثم إنه لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام له: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إذن هذه رؤيا صدق، فما كذبها إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، وصدقت يعني فعلت ذلك بنفسك وذهبت وأتيت به، ولهذا فيكون العمل تصديقا للقول، قد صدقت الرؤيا، ليس تصديق اعتقاد فقط، إنما تصديق عمل. أخذ ولده فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إن أرى في المنام أن أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ووفى فعله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت رؤيا، إن كذا كان يجري، إن هذا هو البلاء المبين. نعم. فلهذا لعل هذا أبرز ما نال به صادق الوعد، كان صادق الوعد، فإن هذا ما تحمله أحد بسهولة، لكن الله عز وجل وفقه وشرح صدره. ولهذا لما كان الأمر شاقا قال: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. والمشيئة هنا والذي يظهر والله أعلم أنها مشيئة تبرك، أي أنه يستعين بالله، تبرك بالله عز وجل: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، يستلهم المعونة من الله، لأن الأمر ليس سهلا أن يذهب مع أبيه وأن أباه يذبحه وهو صابر محتسب، هذا ليس أمرا سهلا. نعم. الإجماع، نعم نعم، وحي بالنسبة للأنبياء وحي، أما بالغير الأنبياء الرؤيا يستأنس بها، وهي من المبشرات هي من المبشرات، ذهبت النبوة بقيت المبشرات، وهل يعمل بها في الأحكام أو كذا؟ لا، وإنما يستأنس به. يعني نحن ما ننشئ بالرؤية حكما. واحد يقول أنا رأيت أنني أصلي بالناس الصبح 4 ركعات، وعليه يقول أيها الناس صلوا الصبح 4 ركعات. لا، هذه ليس يؤخذ منها أحكام، لكن يستأنس بها، وقد تقوي اختيارا عند الإنسان، يحصل انشراح صدر، قد تقوي، يعني يطمئن الإنسان في مسألة من المسائل ما يدري ماذا يصنع من الأمور التي تشتبه عليه، فقد يحصل بها تقوية له. استأنس. فلهذا الرؤية يستأنس بها لكن لا يستدل بها. نعم.
ابن القيم في المدارج.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ورؤيا الأنبياء وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة.
نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين. ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد.
فإذا كانت في الإنسان كان نفاقا عمليا، يعني من خصال المنافقين. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. كان منافقا خالصا لا يعني أنه خرج من الملة، كان منافقا خالصا النفاق العملي، يعني أتى بأبرز خصال المنافقين، كان على ضربهم تماما، على عملهم تماما، وليس أنه كان منافقا خالصا خرج من الملة. مثل هذا لماذا نؤول هذا التأويل؟ لأمرين: الأمر الأول أن النصوص بينت أن هذه معاصي وليست مواقت. الأمر الثاني إجماع للسنة والجماعة. الأمر الأول أن النصوص بينت أن هذه معاصي وليست نواقض ومكفرات. الأمر الثاني إجماع للسنة والجماعة. لهذا أهل السنة والجماعة لا يتكلمون كلمة إلا بالدليل. لماذا النفاق هنا عملي وليس نفاقا اعتقاديا؟ دلت الأدلة على هذا، وأجمع المسلمون على هذا. لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. لماذا نقول بأن النفي هنا لكمال الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان؟ لأن الأدلة دلت على هذا، ولأن المسلمين أجمعوا على هذا. لماذا صاحب المعصية إذا مات على معصية ولم يتب يكون تحت المشيئة يوم القيامة؟ لأن الأدلة دلت على هذا، ولأن إجماع المسلمين على هذا. يسعد أهل السنة بهذا. دعك من الخرافات والترهات والضلالات والانحرافات والآراء والأقوال وغير ذلك من هذه الأشياء التي إن نظرت وطلعت ما عليه الفرق تصدع رأسه، إن بقي لك رأسه يتصدع. أما أهل السنة والجماعة يتميزون به: 1 العلم السهل، 2 الواضح، 3 الأثري، 4 المسند، 5 المسبوق، المسبوق ما كان عليه النبي والصحابة، 6 المدون في كتب أئمة الهدى. سهل، عندك شيء صعب؟ ما عندك شيء صعب أبدا، ما عندك شيء صعب، كل شيء سهل. الصعوبة منك أنت، الصعوبة منك أنت، زي صانع الصامولة كذا، تعرف توجهها ثانية حتى تجد العجلات يعمل بالإيدين معا، يربطن مع بعض. انت بقى ما عندك خبرة، تيجي تربطها خطأ، ايه اللي بيحصل؟ لا عدت عارف تفك، ولا عدت عارف تواصل، خلاص عقدت العقدة، صعب عليك. انما الخبير اللي يعرف التوجيه اشتغل مع الاثنين، اشتغل بالاثنين بيدي الاثنين لانه خبير، فالامور سهله جدا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فحديث ابو هريره ان هذا الدين يسر لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، فكل سبيل واضح. خصال المنافقين كما جاء في حديث ابو هريره، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ايه المنافق ثلاث اربع من كنا فيه، حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، فيها الخصال هذه وحاصلها خمسه. ان جمعنا الحديث ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخر واذا اؤتمن خان. طب اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا لما كانت فيه خصله منه، كانت فيه خصله فقد دعاها، ها اذا حدث كذب واذا عهد غدر وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أؤتمن خان. يبقى إذا خاصم فجر نزيدها على الأربعة، يبقى الحاصل الحديثين خمس صفات هي من النفاق العملي الذي إذا اجتمعت في الإنسان كان منافقا خالصا. شوف التعبير، لو لم تأتي الأحاديث والإجماع لقلنا كان منافقا خالصا، يعني خرج من الملة بلا إشكال. نعم.
سؤال شيخنا، بعض الإخوة يقول: من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؟ فإن البعض يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن نفي الإيمان هنا يدل على أن هذه الخصلة من الكبائر، فهل هذا الاستدلال دقيق وهل هذا الحكم صحيح؟
لا شك، سؤال جيد. نحن دائما نعيب كثير من الأسئلة لكن احنا بنمدحه، اللي يمدح يمدح. هذا سؤال جيد. طبعا احنا عندنا من خصال وما تعرف به الكبيرة نفي الإيمان، فالنصوص التي فيها نفي الإيمان يكون ماذا؟ النصوص التي فيها نفي الإيمان تكون في الكبائر. طيب يبقى بقى ما وجه هنا الكبيرة؟ الذي لا يحب الأخي ما يحب نفسه هذا يكون وقع في كبيرة، لازم أحب نفسك أن تكون كيت وكيت وكيت وكيت. الذي يظهر والله أعلم من لا يحب لأخيه ما يحب بنفسه فيكره الخير له، شوف القيد هو بقى، فيكره الخير له، يكره ويحسد ويحقد ولا يريد، هنا الكبير. ليس مجرد فقط ماذا أن تقول لا أحب له مثل ما أحب لنفسي، فإنني أحب أن أكون أفضل منكم من غيرك في الإمامة، أحب أن أكون أفضل واحد من غير أن ينقص منك شيء، من غير أن تزول النعمة عنك. فالذي يظهر الله أعلم أنها مرتبطة بهذا بالضد، لا يحب لأخيه ما يحب نفسه فيبغض ويكره أن يصل إليه خير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه محبة، يعني يحب الحليم لنفسه من الخير فكن أخي في خير، أما أن يكون مثلي ما يلزم. اثنين، لا أحب ولا أحب نفسي ولكني أكره أن يأتي الخير، هنا الكبير. هذا الذي يظهر لي أن الكبيرة تأتي بتلك الضميمة. هات كذا كلام ابن حجر، كلام العلماء، تبهتم؟ لأنه هنا قد أقول كيف يعني أنا ما أحب له ما أحب نفسي، أنا أريد أن أكون الإمام وأريد له إمام، لكن أنا أريد أن أكون أفضل أم، إن استطعت ألا يسبقك أحد الله فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اليوم أسبق أبا بكر. هل نقول عمر ليه أراد أن يكون أكثر ما أرضى أبو بكر يكون مثله؟ إذن أحب له الخير، فإن كرهت الخير له تلك هي الكبيرة. إن كرهت الخير له، أكره أن يكون في نعمة، لا أريد أن يكون في نعمة، هذه الكبيرة. واضح يا إخواني؟ انتبهتوا لهذه المسألة؟ فهمت يا محمد؟ ها؟ إن ماذا أكون هنا؟ لا يؤمن أحدهم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. كيف أنت تحب أن تكون أفضل الناس؟ نعم، أحب له الخير بالمعنى العام، يصل إيه؟ أحب الخير له ولا أكره، بمعنى أنني لا أكره، فإن كرهت أن يصل إلي خير هدي الكبير. نعم. قال ابن حجر
في الفتح: والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه.
نظير مش مثيل. نظير يعني أن يصل له إلى خير كما أني أحب نفس الخير، لكن أن يكون مثيل، مثل يعني تماما مساوي، يعني مساوي مو بمساوي، نظير. ها،
لا عينه، سواء كان في الأمور المحسوسة.
لا عينه، يبقى عندي سيارة أحب أن أكون له سيارة مثلا مثل سيارتي أو كذا. نعم.
سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه.
يعني والله أخي أنا بحب أخيك زي ما بحب نفسي، أنا عندي مصنع تعال نقسمه، والله ده فضل بس مش واجب، مش إذا لم تفعل ذلك يبقى أنت إيه وغاتف كبير. والله يا أخي أنا عندي سيارة، تعال هي سيارة بمليون جنيه نبيعها وكل واحد واجيب لك سيارة ب500 وأنا ب500. والله يا أخي أنت بتزوج ابنك، أنا بزوج ابني، تعال يا أخي أنا سأزوج لك ابنك. فإذا لم أكن كذلك يبقى أنا وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. لا لا، ما أحد قال هذا من أهل العلم، لكن أحب لك أن يعينك الله على تزوج أبنائك كما أحب ذلك الأبناء، أحب أن يعينك الله عز وجل على كذا وأن يوفقك الله الخير، أحب أن تكون في نعمة يا أخي، أحب أن تكون في خير، أحب أن يكون أولادك صالحين. طيب، ولا أكره الخير، فإن كرهت الخير لك هذا محل الكبير، هذا هو محل الكبير. يبقى أحب لك الخير فإن كرهته لك فأنا آثم عاصي. نعم.
قال: وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا نعم. أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. قال ابن حجر: قلت: أقر القاضي عياض هذا وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة، لأن المقصود الحث على التواضع.
إذ المراد، ها؟
قال: إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة. نعم. لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم للمساواة. ويستفاد ذلك من قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش.
ولكن
قال: ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش. تمام. وكلها خصال مذمومة.
فإن وقعت بذلك هذه الكبيرة، محل الكبيرة هو هذا. طيب شوف،
قال بعدها شيخنا: فائدة. قال الكرماني: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء، والله أعلم.
تمام.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر إرادة العلو والفساد.
شوف العثيمين ابن باز. نعم.
وقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، الآية. وذكر حديث أنس: لا يؤمن أحدكم.
تمام. نعم. شوف عندك ابن باز أو العثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح بلوغ المرام: الكبائر، يقول العلماء، كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة. كل ذنب يعني توعد عليه بعقوبة خاصة فهو كبيرة. فمثلا الزنا كبيرة لأن فيه حدا في الدنيا، شرب الخمر كبيرة لأنه ملعون شاربه، الربا كبيرة، القذف كبيرة، التولي يوم الزحف كبيرة، الغش كبيرة، كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة أيضا. وهذه مسألة يجب أن نشوف نفتش، الذي ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا فاعل كبيرة، من هذا؟ نعم، الغيبة من الكبائر، الغيبة من كبائر الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف، لا يؤمن، قال شيخ الإسلام: كل ذنب نفي الإيمان عن فاعله فهو من كبائر الذنوب، لأن أعظم عقوبة أنه ينفى عنك الإيمان. هذه فتش عن قلبك يا الإنسان، هل أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ فسالم من هذه الكبيرة. هل فيك شيء ما تحب لأخيك إن أن الله تعالى أن يعطيه مالا أو يعطيه ولدا أو يعطيه علما
تكره ذلك؟ تكره ذلك؟ تحقد عليه في هذا؟ عندك غل لو رأيت في خير؟ نعم.
إذا كنت ما تحب هذا فأنت مصر على كبيرة، مصر على كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم. لهذا فتش عن نفسك وفي قلبك، هل تحب الخير لإخوانك أن يكونوا في خير، أم أنك تكره أن يأتي هذا الرجل خير؟ اللهم إذا كان هناك موجب، أنا أحب للمبتدع الهداية ولا أحب للمبتدع التوسع وفتح المساجد له وأن ينال المناصب العالية لأنه سيفسد بها، يبقى هنا عدم المحبة الشرعي ولا الشخصي؟ يعني أنا لك حقك علي أيها المبتدع بدعة لم تكفر بها، حقك علي أن أحب لك أثمن شيء وأسمى شيء، ما هو؟ أن الله يهديك. نحن نحب يا أخواني ليصل إبراهيم والإسكندرية أن الله يهديه، نحب أن الله عز وجل يهديهم إلى الحق، نحب لحسان والعدوي وهؤلاء أن الله يهديهم إلى الحق، نحب لكل واحد ضل منحرف أن الله يهديه إلى الحق، نحب كلها لا، نحب للدواعش أن يكونوا أئمة سنة، نحب لتنظيم القاعدة أن يكون أئمة سنة، لا شك أن نحب ذلك له. طيب، ولا نحب لهم العلو في الأرض، ولا نحب لهم العلو في الأرض. طيب، مسألة خاصة، هل أفرح بالمصيبة تنزل بهم؟ خلصتنا بقى الفرح بموته، نقلتنا بقى على الفرح بالمصيبة تنزل به، احنا عارفين اللي هيمشي وراكم بتنقلوه من ايه؟ يعني احنا خلاص خلصنا مسألة الفرح بايه؟ بموته؟ نفرح بموته؟ لكن هنفرح بقى بالمصيبة تنزل بهم بسهولة جدا؟ نعم، بالمصيبة تنزل بهم نعم، نحب لهم الهداية، فإذا لم يهتدوا نحب لهم المصيبة. واحد مكسور هيقعد في البيت 4 شهور في الجبس، الحمد لله أراحنا الله منه في المسجد وأراحنا الله عز وجل من منبره وأراح الله عز وجل كذا إلى آخر ذلك. واحد من هؤلاء حصل له حادث وشر، وأنا رايح أزوره لأنه لو ما زرتوش هيحصل شر أكبر، وبيني وبينكم كده واخد بالك، عاوز نفضل 4 شهور ولا حاجة ما طلعش. طب هذا مسلم يا أخي، وكذا مسلم شر، فتلك المصيبة منعته من شر، يأتي المساجد يؤذي عباد الله، يصعد منابر، ينافس على محاريب. يبقى أحب هذا لا لشخصي، وإنما هذا لضرء مفاسد شرعي، لضرء مفاسد شرعي. فكما أفرح بموته فما هو أقل من الموت أفرح به، لأنك لو انتقدت كيف تفرح بمصيبة، أقول كيف تفرح بموت، كيف تفرح بمصيبة هو مسلم، كيف تفرح بموت هو مسلم. فالعلة واحدة، بل قد جاء فيها أثر عن أحمد بن حنبل، الرجل يحب المصيبة تكون يفرح لصاحب بدعة أو كذا غير ابن أبي دؤاد، فقال نعم. وجاء أيضا في أثر ابن أبي دؤاد، يفرح إنسان في كذا في بنج ابن أبي دؤاد، فقال ومن لا يفرح، ومن لا يفرح. ولهذا كانوا يتكلمون عن أمراض أهل البدع ويحمدون الله أن الله عز وجل ابتلاهم بكذا وكذا وكذا، يحمدون الله ويحدثون به، ليس على وجه شماتة شخصية، على وجه كف شره. أما يبتلى في لسانه فلم يعد يتكلم الحمد لله، أما يبتلى في نفسه فينشغل بها، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغل رأس كل بدعة بنفسه يا رب العالمين، ويريحنا، نفرح بهذه المصائب تنزل به حتى ينشغل بنفسه وينشغل عن عباد الله المتقين. فكما أفرح بموته أفرح بمصيبة تنزل به، والموت مصيبة أصلا كبر. نعم.
خلال.
نعم.
قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: سمعت أبا بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر الجهمية فقال: إنما كان يراد بهم المطابق، تدري أي شيء عامل هؤلاء في الإسلام؟ قيل لأبي عبد الله: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، عليه في ذلك إثم. قال: ومن لا يفرح بهذا؟
ومن لا يفرح، تخدد مساجد منهم، تخدد كذا، ابتلي بأمراض، فجأة قابلت في المسجد لقيت شعره نازل بياخد كيماوي، كل الحاجات دي بتفرح بها. عنده فشل كلوي، عنده ابنه ضربه في شارع أهانه، أي حاجة تشفي. للسنة ليس للشخص، ليس لأمر شخصي. تفرح بما يحقق مرادا شرعيا، لا بما يحقق مرادا شخصيا. نعم.
في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.
نعم.
قال الخطيب البغدادي: ولما أصيب المبتدع الضال ابن دؤاد ابن أبي دؤاد بالفالج وهو الشلل النصفي، فرح أهل السنة بذلك.
وهو
الفالج،
وهو
الشلل النصفي.
شلل نصفي. نعم.
فرح أهل السنة بذلك حتى قال ابن شراعة البصري: أفلت نجوم سعودك ابن دؤادي، وبدت نحوسك في جميع إيادي.
بل بعضهم كان يدخل عليه ويقول له هذا الكلام. نعم.
ففرحت بمسرحك البرية كلها، من كان منها موقنا بمعادي، لم يبق منك سوى خيال لامع فوق الفراش ممهدا بوسادي، وخبت لدى الخلفاء نار بعدها قد كنت تقدحها بكل زنادي.
طيب، واحد منهم منع من خطابة، منع من تدريس، واحد من هذا الحمد لله، الحمد لله، عقبال الباقي الحمد لله. يبقى نفرح بمثل هذا؟ طب هل نظهر الفرح ده على الصفحات؟ دي مصالح ومفاسد، انتبه، راعي مصلحة وراعي مفسدة في هذا. فإذا كانت هذه الصفحات يقرأها عوام، العوام يقول: الله، في ايه ده؟ ناس حقدة، ده ناس حسدة، فيعود الأمر عليك، فلا تفعل هذا. دي مسائل مصالح ومفاسد، لا تتعجل أول ما تسمع خبر تقوم على طول تنزل كذا وكذا وكذا، لا، دي ترجع مصلحة وماذا ومفسد. نعم.
الشيخ الفوزان، شيخنا، شرح كتاب الكبائر للشيخ الفوزان، كتاب الكبائر الشيخ محمد عبد الوهاب، شرح الشيخ الفوزان.
نعم. تقول يا محمد الموضوع. نفس المسألة كله. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في شرح كتاب الكبائر الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الحديث السابق، قال: قوله: لا يؤمن أحدكم.
وبعدين هل المسلم يملك ألا يفرح؟ ولذا أمر مركوز بمقتضى إيمانه صاحب القلب الحي، أول ما يسمع أنه واحد يعني من هؤلاء المفسدين في الأرض بدع وكذا مات، طبيعي يفرح، ما يملك ألا يفرح، ما يملك. قد كان بعض السلف يجلس إخواني يتلقى التهاني، تخيلوا، يجلس أمام البيت يتلقى التهاني كأن عرس عنده، كأن في عرس. فهل تملك ألا تفرح؟ كما إذا مات وأصيب صاحب سنة تملك ألا تحزن؟ هل تملك ألا تحزن؟ القلب الحي يفرح بما يرضي الله عز وجل، لأن قلبه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فطبيعي جدا، طبيعي جدا. يعني أنا رايح أزور هذا الرجل وأنا أفرح بما حصل له، بس بتزوره ليه؟ بئس أكل عشية. ولذا كان معي بعض الإخوة في السيارة، لما خرجت عنده ركبت قلت له: لقد عدت بئس أكل عشية، أخي العشير، قلت له كده. بس هذا شهر، ده شهر. الناس في المسجد تزوره أو لا تزوره، هو أنا المراد، جاني ولا ما جاني، تدفع شره وإزاء عن إخوانك من أهل السنة والجماعة. نعم. طب ممكن تقول شفاك الله؟ أقول له شفاك الله، شفاك الله، وتنوي أن شفاك الله من الضلالة وشفاك الله من هذه الأشياء. نعم. نعم. لكن أدخل على أحمد بن أبي دؤاد أقصد شفاك الله من مرض الأبدان، أخذه الله، لكن شفاء الله من إيه؟ من الضلالة. نحب هذا، نحب ليه؟ لأن الله يحب أن يهتدي الإنسان، فأنا أحب أن يهتدي الإنسان، أنا أجعل مرادي على مرادي الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هم ما يصدقون هذا؟ يعني هل يصدق هؤلاء الذين ترد عليهم ليل ونهار أنك تحب لهم هداية؟ هو ظنوا أن من لازم الرد عليهم، من لازم التحذير منه أنك لا تحب لهم هداية. لا، هذه التي نحبها. ما نحب لك الضلالة، ما نحب الإنسان أن يعصي له، ما نحب الإنسان أن يفجر، ما نحب الإنسان أن يضل، لما نحب لكل أحد نحب له الهداية. نعم نعم. نعم. لا، المتعلق به يعني شيء متعلق به، لا لا أن تتعدى إلى أهله وأولاده، لأن هذا حكم. والله لو كانوا مثله فالحمد لله، وإذا كانوا ليسوا مثله أتقياء فلا أحب ذلك. نعم.
شيخ الفوزان في
نعم
شرح دي. قال العلامة الفوزان في شرحه
هذه معاني طيبة نفجرها، لأن هذه حياة قلب، هذه حياة قلب. نعم.
قال قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب.
لهذا فرقنا لكم من قبل بين إيه؟ بين حصول الفرح أو الحزن وإظهار الفرح أو الحزن. لاحظوا، فليس من لازم الحزن أو الفرح أن أظهر ذلك، لكن وجوده يلزم وإظهاره لا يلزم، قد يترتب على ذلك مفسدة فلا أظهر ذلك. فأنا فرحت بموت الحويد لكن ما أظهرت فرحي. من زمان ضغط عليه ليل نهار ليل نهار، اليوم اللي هذا رأينا مفسدة ما، فالإظهار لا يدل على عدم الفرح. واحد يقول لك كان لازم بترد وبتطعنه في الذي لا يفرح، وما كل عالم بيكتب وقت ما كذا ما يموت المبتدع. نقول أنت خلطت بين مسألتين. تعرفون مسألة جواز الترحم وإظهار الترحم؟ تعرفون المسألة ديت؟ نحن بنفرق بين إظهار الترحم وجواز الترحم. فالمبتدع إذا مات يترحم عليه ولا لا يجوز؟ يترحم عليه. أما إظهار الترحم فلا يفعله أهل السنة والجماعة، فلا يفعله أهل السنة والجماعة. ولهذا لو جاء واحد يظهر الترحم عليه نقول لا تفعل هذا. يقول كيف يا أخي أنتم متشددون، يجوز الترحم طالما مسلم، ألسنا نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وكذا؟ نقول هذا وجود هذا الترحم شيء وإظهاره شيء آخر. فلإظهار الترحم رحم الله فلان ابن فلان وكذا، هذا قد يمرر بدعته. فكما أن السلف هجروا عيادته هجروا جنازته، فالمهجر إظهار الترحم عليه، لكن يصلي عليه عموم الناس، يصلي عليه عموم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صحيحكم، إذا هاجر الصلاة فهل يؤخذ ذلك عدم جواز الصلاة؟ لا. فأهل السنة والجماعة أهل الفضل أهل الاقتداء لا يظهرون الترحم. نبه العلماء على إظهار الترحم لا يجوز. طيب، فإن أظهرته بولع فقد مات القرضة رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله فقيها عالما، لكنه رحمه الله كان عند أخطاء وضلات، ولو أنه رحمه الله رحمة واسعة كان كذا، وكل من تذكر اسم رحمه الله عليه الرحمة، رحمه الله عليه الرحمة، مثل ما عددنا لرسلان في مقطع دقائق قليلة 17 مرة ترحم على سيد قطب فيه. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا فيه بيان صفة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أنهم يريدون الخير للناس كما يريدونه لأنفسهم، فكما أن المرء من طبيعته وفطرته أنه يحب الخير لنفسه، فكذلك ينبغي له كي يكون مؤمنا أن يحبه للناس، وكما أنه يكره الشر لنفسه فعليه أن يكرهه للناس أيضا. أما الذي على العكس من ذلك فهذا هو المذموم. والمقصود بقوله لا يؤمن أي الإيمان الكامل، فليس معنى لا يؤمن أحدكم أن الذي لا يحب الخير لأخيه يكفر، ولكن معناه لا يؤمن الإيمان الكامل. وعليه فإن من أحب الخير لنفسه وأحب الشر للناس عد عمله هذا من الفساد.
شوف هذا هو ويكون هنا من الكبائر، ما يحب الخير أخي يحب له الشر، بل يحب له الشر، هذه الكبيرة، انتبه. نعم.
عد عمله هذا من الفساد والعلو في الأرض، لأنه يريد أن يخص نفسه دون غيره بنعمة الله، ولا يريد لأحد خيرا، وهذا من الحسد.
تمام. نعم. يبين إلا إذا كان ذاك في خفاء لا أعلمه أحد. إنما أنا ذهبت لأزور فلانا مثلا يعني في كذا ومعي أخ، هل تبس على الأمر؟ فأقول له إيه مثل ما قلت له، لقد عدت بئس أخي العشير هنا. يبقى أنا أبين له إذا كان أمر يلتبس، فأبين له حتى لا يقتدي أحد بي ولا يأخذ أحد من تلك الزيارة ماذا؟ أنني أمدحه وأثنى عليه وأوافق على ما هو عليه. ونعم.
الشيخ صالح الشيخ في شرح الطهوية شيخنا قال: الشيخ صالح حفظه الله تعالى: إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان، لأنه فيه نصوص نفي نصوص.
والله أنا ودي محفوظ، ودي يعني الأخ يجي حسب ما تبي المجلس، يعني أنت شغلتنا وكم، هل المكان ده مقصود؟ ما الدليل؟ طب لو انت جيت كده شوية. نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان، لأنه فيه نصوص نفي فيها الإيمان، وبالإجماع أنه ليس بكبيرة كقوله صلى الله عليه وسلم، قال: لأنه فيه نصوص نفي فيها الإيمان وبالإجماع أنه ليس بكبيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عمن فعل.
والمثال الثاني والثالث والرابع والخامس، يعني السائل يقول، أعد السؤال، يقول
والشيخ هو الذي يقول،
الشيخ يقول ها،
قال: لأن فيه نصوص نفي فيها الإيمان.
لا، قبل هذا
قال: إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان، لأنه
فيه. السؤال مش موجود.
لا، الشيخ بيحكي كلامه، يحكي نعم. كلام السائل.
لا، وإذا تبين، كل المترتب على بعض يا أحمد، إذا تبين ذلك
وذكر قبلها.
أيوة،
في حد الكبير.
طيب، تكلم الشيخ في حد ومن الكبير. ذلك نفي الإيمان.
ثم قال:
لا، هات كلام عشان نعرف تأصيله وتأسيسه لهذا. نعم.
قال: والضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عمن فعل محرما، أما من لم يفعل المحرم فإن نفي الإيمان ليس من هذا الباب، لكن من فعل محرما فإن دخول نفي الإيمان على الفعل المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أما قوله لا يؤمن أحدكم
لا يزن حزن مؤمن، أما قوله
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا بالإجماع مستحب. قوله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير بالإجماع على أنه مستحب.
وبعدين هات فين كلمة السائل وما السائل؟
عفوا، هذا قبلها، كلمة السائل قبلها، أنا قرأت الذي بعدها. عفوا.
نعم. أحمد الله يهديك. هو الشيخ بيتكلم عن علامات الكبير، أكيد له مدخل في أن ينفى الإيمان.
ذكر شيخنا كلاما طويلا في حد الكبير ونقل عن
ما لي دخل حد الكبير،
ثم
من حد الكبير نفي الإيمان.
بعدما ذكر شيخنا هذا،
وده اللي قرر شيخ الإسلام، والشيخ صالح عاشق لكلام شيخ الإسلام.
بعدما ذكر هذا ضابط،
مش هتصل برضو،
قال إذا تبين ذلك،
مش هتصل هذه الإيمان. ادوا له السؤال. نعم.
سؤال الشيخ صالح: إن من ضابط الكبير ما توعد فيه بنفي الإيمان، فهل كل نص نفي فيه الإيمان دال على أن مرتكبه
واضح. مدخل واضح. نعم.
هذا غير الموضع ده.
نعم.
دال على أن مرتكبه فاعل للكبيرة، نرجو بيان الضابط في ذلك، حيث أشكل هذا على بعض الإخوة. قال الشيخ: هذه المسألة أصلها أن الله عز وجل حرم أشياء، وقسم عز وجل المحرمات إلى قسمين، إلى كبائر وإلى صغائر. فقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل ثم كبائر وثم صغائر. وقال عز وجل أيضا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر سبع. وفي الحديث المتفق على صحته: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر إلى آخره. فإذا انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أمر مقرر في الشريعة في القرآن وفي السنة، وعليه أكثر أهل العلم أو غالب أهل العلم. وقال آخرون: إن الذنوب كلها كبائر، لأن الصغيرة إذا نظر فيها إلى حق من عصي بها فهي كبيرة. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فجعله ليس بكبير ثم أثبت أنه كبير، فقالوا إن الذنب لا يكون صغيرا. وهذا غلط ممن قال به، لأن النصوص دالة على التقسيم.
لا حتى في فهم الحديث، في فهم الحديث: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني وما يعذبان في كبير عند الناس، في كبير في باب الاحتراز، في الناس تأتيه وكذا، مع أنه كبير. فهذا لا علاقة له بالصغائر. نعم.
ثم إن
الذي يمشي بالنميمة بين الناس، هذا مو كبيرة، هذا صغير. حتى نقول كل ذنب عصى الله عز وجل فإنه يكون كبيرا، وبالتالي نلغي الصغائر. وما أدري من قائل هذا، لكن معروف أن العلماء يقسمون الذنوب إلى كبائر وصغائر. لكن في الصغائر اختلفوا، هل الإصرار عليها وسيرها كبيرة أم لا؟ ده الكلام الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم. فمنهم من قال الإصرار على الصغير صغير وكبير، وهذا قول ابن عباس وجماعة وهو الصحيح، ومن من قال بل تبقى الصغير صغير. نعم.
قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكر المكفرات: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة. طيب.
ثم إلى أن قال، نريد نفي الإيمان بقى، اللي هو مسألة نفي الإيمان، لأن اللي بيسأل فيه لا يؤمن أحدكم. ولو طلبنا في ذلك أين النصوص الأخرى؟ إن الصلاة احنا عرفنا اللي فيه. طيب في النصوص الأخرى فيها نفي الإيمان ويكون في المستحب، أين النصوص الأخرى تكون فيها نفي الإيمان وفي المستحب؟ إنما في هذا ليس نفي المستحب، لأنه ماذا؟ وقف عندي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لحيه ما يحب نفسه. وطبعا مش كل واحد يحب لحيه ما يحب نفسه تماما، وكذا يأتين مثل الذي يأتين، فيكون هذا مستحب. لا، ليس هذا هو المراد، بل المراد: فمن كره لأخيه الخير هذا هو الكبير. فلابد أن تحب لأخيك أن يصلوا خير لا شر، فإذا لم تفعل ذلك، إذا كان في قلبك حسد، في قلبك غل، في قلبك كذا ألا يصل الخير، هذا هو الكبير. نعم.
قال الشيخ: لكن الذي نرجحه في ذلك تبع للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما توعد فيه، يعني ما جاء الدليل بأن صاحبه متوعد بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة، وما كان فيه الوعيد بحد في الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف وأشباه ذلك، فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبيرة، لأنه متوعد صاحبه بالعذاب بالنار في الآخرة أو بالحد في الدنيا. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية اجتهادا منه على هذا أنه ما جاء النص فيه بنفي الإيمان واللعن فإنه يدل على أنه كبيرة، ونظمها ابن عبد القوي في منظومته المشهورة التي طبعت مؤخرا، فقال في ذلك في حد الكبيرة: فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي،
أو فسم
كبرى على نص أحمدي، يعني هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء. قال: وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي. وزاد حفيد المجد يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني ما جاء في النص بنفي الإيمان
موضع الشاهد،
إلى أن قال: إذا تبين الذي هو.
نعم. قد أكمل.
إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان، لأنه فيه نصوص نفي فيها الإيمان، وبالإجماع أنه ليس بكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
من المنفي هنا حتى نقول أنه ليس بكبير بالإجماع؟ ما هو؟ لابد أن الشيخ يوضح ما المراد بالمنفي هنا اللي مجمع عليه أنه مستحب؟ ها، أنه نفي مستحب وليس بواجب. نعم أكمل.
قال: والضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عمن فعل محرما، أما من لم يفعل المحرم فإن نفي الإيمان ليس من هذا الباب.
نعم.
لكن من فعل محرما فإن دخول نفي الإيمان على الفعل المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أما قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا بالإجماع مستحب. قوله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير بالإجماع على أنه مستحب.
نعم، هذا كلام فيه نظر شديد. أولا الشيخ قعد قعد قال: فإذا كان في ذلك وقوع في محرم بترك واجب أو فعل معصية أو كذا، لا يزني حنزني وهو مؤمن متعلق بفعل معصية أو كذا، ومن لم يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن وهكذا. طيب التمثيل على هذا كثير جدا جدا. طيب التمثيل على نفي الإيمان في المستحب ما هو؟ الشيخ ما جاء إلا بماذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه. طيب واعتبر ذلك صالحا لأن يكون قاعدة، وهو أن الإجماع على أن ذلك مستحب وكذا وكذا، وبالتالي يكون نفي هنا في نفي المستحب لا ما يستلزم الوقوع في المحرم، وهذا ليس بصحيح. ليه؟ لأن حتى هذا النص كما قلنا وكما سمعتم أنتم من شراح الحديث من أهل العلم أن ذلك الذي يقتضي إيه؟ فلا يؤمنكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن كره كان يكره ذلك، يبقى ماذا؟ يبقى هذا يكون واقعا في كبيرة. يبقى هنا النفي المستصحب لماذا؟ للوقوع في الكبيرة. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب له، فإن كره ذلك فقد انتفى عنه الإيمان، كمال الإيمان الواجب هذا هو، وليس مجرد فضيلة إيه؟ أن أحب أخي ما أحب لنفسي، أن يصل مثل الذي يصلني واوى إلى آخر ذلك ويقول هذا مستحب. لا، ليس النص بهذا. ولهذا ابن عبد الوهاب جعل تحت باب إيه؟ الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم. طيب هات اقرأ في نفس المسألة. نعم
شيخ صالح. قال الشيخ صالح: هذا حديث أنس رضي الله عنه، هو الحديث 13 في هذه الحديث النووية. قال: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، هذه الكلمة تدل على أن ما بعدها مأمور به في الشريعة، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. ونفي الإيمان هنا قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان كما أحضرنيه بعض الإخوة: لا يؤمن أحدكم، إن هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. فإذا نفي الإيمان بفعل دل على وجوبه، يعني على وجوب ما نفي الإيمان لأجله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أن محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه واجبة. قال: لأن نفي الإيمان لا يكون لنفي شيء مستحب، فمن ترك مستحبا لا ينفع عنه الإيمان، فنفي الإيمان دال على أن هذا الأمر واجب، فيكون إذن نفي الإيمان نفي لكماله الواجب.
حتى كلام شيخ الإسلام في نفس الحديث في النص. نعم.
فيدل على أن الأمر المذكور والمعلق به النفي يدل على أنه واجب. إذا تقرر هذا فقوله هنا لا يؤمن أحدكم حتى له نظائر كثيرة في الشريعة، يعني في السنة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وهكذا إذا تقرر ذلك فإن نفي الإيمان فيها على باب واحد، وهو أن ينفى كمال الإيمان الواجب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يشمل الاعتقاد والقول والعمل، يعني يشمل جميع الأعمال الصالحة من الأقوال والاعتقادات والأفعال. فقوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يشمل أن يحب لأخيه أن يعتقد الاعتقاد الحسن كاعتقاده، وهذا واجب. ويشمل أن يحب لأخيه أن يكون مصليا كفعله. فلو أحب لأخيه أن يكون على غير الهداية فإنه ارتكب محرما فانتفى عنه كمال الإيمان الواجب. لو أحب أن يكون فلان من الناس على غير الاعتقاد الصحيح الموافق للسنة، يعني على اعتقاد بدعي،
فإنه كذلك ينفى عنه كمال الإيمان الواجب، وهكذا في سائر العبادات.
يعني الحمد لله الذي أضل فلانا والحمد لله، فهذا لا أحب أن يكون مبتدئا. هذا هو الشيخ صالح هنا أخواني، دي نتعلمها يا أخوان، ودي مرت معنا تكرر المرار. شوف احنا علقنا على كلام الشيخ صالح، وقلنا بأن كلام الشيخ صالح علق على ماذا؟ على باب وجعل مستحب. طيب في النظائرة ما في نظائر. طيب اثنين، الشراح على ماذا؟ على خلاف ذلك. فلا يصلح ماذا؟ أن الشيخ يقعد قاعدة ويستثناء من لا يؤمن إذا كانت في مستحبات. هذا ثلاثة، وش قلنا هذا؟ طيب من اللي بيقرر هذا الآن؟ الشيخ صالح. بماذا؟ بأن لهذا النفي نظائر، وكلها في نفي الإيمان الواجب، كلها في نفي الإيمان الواجب. طيب بماذا عاد الأمر في هذا إلى الإثم؟ ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ أنك لا تحب له الهداية، لا تحب له كذا، لا تحب له كذا، إلى آخر ذلك. لأنه قد يقول قائل، وأنا ودي كما قلنا أخواني، ما أدري والله أنتوا كل أحد ونصيبه، يعني سبحان الله، يعني لازم الشيخ صالح هو اللي يقول. الآن أمانت من دقيقة ونصف ما أمانت، ممكن تقول يعني الشيخ بالغ شوية وفعلا كلام الشيخ صالح كذا. لازم الشيخ صالح اللي يقول، لازم الشيخ ربع يقول أنا كنت غلطان لما كنت ماشي مع الإخوة من أجل دعوتي. انك تقول الشيخ ربيع اجتهد في هذه، لكن ما احنا لست مع اجتهادي ان يمشي مع هؤلاء وكذا، لازم الشيخ ربيع قال الحمد لله كذا. الحمد لله فعلا ان ما كان ينبغي الشيخ ربيع يمشي مع هذا. طب احنا متى بقى هنرتقي للمسألة دي بقى؟ متى نجمع بين تقدير العلم وتقدير اهل العلم؟ متى نجمع بين تقدير العلم وتقدير اهل العلم؟ متى؟ الشيخ قال، الشيخ اضغى، الشيخ كذا، مثل ما قال ابن باز، شافعي ما هو بنبي. قالوا طيب ده الصحابي قول عن صحابي. قال الصحابي ما هو بنبي، الصحابي حتى ما هو بنبي. ابن عباس يقول، ده كلام الشيخ ابن باز، ابن عباس يقول أراك، هو تعبير الشيخ، يوشك، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا اللفظ مشهور الحقيقة في الأثر، هذا مشهور، لكن الصواب فيه ماذا؟ ما لي أراكم ستهلكون، تهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال مين؟ قال أبو بكر و وعمر. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. انا ودي نتعلم هذه، بارك الله فيكم. الان طبط نفسك، ليس في الجواب الذي عليه العلماء، لا، بعد رجوع الشيخ صالح ويشرح الذي تشرحه انت هنا، الحمد لله. طيب ولو ما كان، ولو ما كان، فده مرحلة الحقيقة متدنية، مرحلة ما اقول مقلد، ما يصلح. ليه؟ لأن لماذا تقلد صاحب هذا القول ولا تقلد صاحب القول الآخر؟ أصل لا، يبقى أنت مجتهد. يعني حتى فالأقرب لك مرحلة جاهل أو صاحب هوى، مش مقلد. المقلد ما لا تمييز له، وصلوا كلام الشيخ صالح فقاله بس، ما وصل غيره، فمنهم بيقلد الشيخ صالح. لكن لما يصل كلام الشيخ صالح وكلام غيره فيقول لي لكن انا اطمئن لكلام الشيخ صالح او كذا، لا انت مقلد. زي واحد بيقول انا في مساله الطلاق انا ما زلت على كلام الشيخ اسلام. يا اخي ده الشيخ هشام اعطانا دوره كامله بالاجماعات. قال الشيخ هشام قعد 20 سنه يفتي بكلام الشيخ اسلام، فخلاص. وانا نفس المساله برضه مش متضح ليه الامر، يعني لو قعدت 20 سنه برضه اذا اتضح لي بعد ذلك. المشكله الذي يتكلم اتضح ولا اتضح مش مؤهل يتصور المسألة، فضلا ان هو يميل الى قول القول، فضلا ان هو يعرض جميع الاجماعات الموجودة. احنا لما كنا نقول بكلام الشيخ اسلام كنا نشرق ونغرب ونأتي ونناقش ونفعل، وعارفين اساس الامر ما هو. فانا عز علينا الواحد من طلبة العلم يجي يقول وما الإشكال؟ أنا بخلف شيخ وهل في ذاك إشكال؟ لا، القاعدة ما فيها إشكال، التطبيق. إن خلفت شيخك بوجه عند أهل العلم مصالح، لكن أنت مش بتخالف شيخك الآن، أنت بتخالف قولك عموما. أنا إن خلفت قول لابد لي من زادين، الزاد الأول دليلي على ما أقول، القول الثاني، الزاد الثاني ردي على ما ما استدل به القول الآخر. لابد يكون عندي أمران: الأمر الأول الدليل على اختياري، الأمر الثاني الدليل على عدم صلاحية القول الآخر للقول. إنما على اختياري فقط ليس بصحيح، المسألة ناقصة، المسألة ناقصة. هذا درهم مغشوش ذهب، أقول هذا الذهب مغشوش، طب التاني بيقول صالح، أنا بقول مغشوش. هذا الذهب المغشوش لابد أن أرد قول من يقول صالح، أقول تعالى صالح في إيه؟ قال انظر إلى بريقه، انظر إلى لونه الأصفر، الدليل على أنه ذهب غير مغشوش: واحد أنه أصفر، اثنان أنه يلمع. أو من أرد عليه أقول له ليس كل أصفر يلمع يكون ذهبا، حتى بقى فيه ذهب أبيض دلوقتي، ليس كل أصفر يلمع يكون ذهبا، فقد يكون أصفر ويلمع ومغشوش. شوف الذهب الصيني اللي بيباع في الأسواق دلوقتي، يعني يمكن الله جعل مخرج للناس، بدل ما يشتري ذهب بمئات الألوف الآن خلاص يروح يجيب طقم، أحسن طقم يجيب لها طقمين ثلاثة كمان تبدل فيه ومتغير فيه، كله في ناب 500 جنيه ولا بألف جنيه، إيه الإشكالية يعني؟ هو لازم يعني تكون المرأة جميلة، إذا كان عليه ذهب المرأة تتجمل بما هو له بريق وبما له لمعان وبما يحليه. طب المغشوش ده ما بيحليش، ده بالعكس الموضة عند النساء الآن يقول لك ما بنلبسش ده، أنا عندي والله ده ما بلبسه، أنا لابسه بلبس إكسسوارات كده على طول. طب الحمد لله ده حبب عليك الإكسسوارات، الحمد لله. يبقى الواحد يروح يخطب مرأة يقول له أنا هجيبها لها ب 500 جنيه إكسسوارات، واكتب في القايمة إكسسوارات، بقى مخرج والله، بقى مخرج. يا ريت كمان يطلع الأثاث في النهاية إكسسوارات برضه ونخلص، بدل ما الشاب النهارده لا يستطيع زواج. صحيح، إيه الإشكال؟ أنا فاهم الجمال بيتأثر فيه المغشوش من غيره؟ لا، إنما الثمن هو اللي بيتأثر، الثمن أبيع واشتري؟ لا لا، أغش المسلمين، إنما أتجمل بما يحصل التجمل به. لا شك إن بريق الصيني وكذا ربما يكون أحسن من الثاني، وبعدين لما تلبس أسورة أو كذا طيلة حياتها ممكن كل شهر تعمل طقم، ممكن عندها ثلاثة أو أربعة أطقم تغير فيها، أفضل وأزين وأجمل وأرخص. يبقى لابد يكون واحد القول الذي تذهب إليه عندك دليل، الثاني الرد عن الآخر. فإن وجدت في نفسك انشراحا لما يقول الشيخ الذي ترد قوله، لما يعود إلى القول ولا تجد في ابتداء الأمر، غالبا قد يكون هذا نقص علم، بل قد يدخل في المسألة هوى. حينما تبنى قول رجل شيخ ثم يكون لك كلام آخر للشيخ فيه خلاف هذا الكلام، فتأتي أنت الآخر وتحاول أن تسقطه بكل سبيل، لا هذا عام، لا هذا لا يفهم منه كذا، هذا ممكن يكون قال على وجه ممكن. المهم أنك ماذا يعني تحاول بشتى الطرق أن تبطل دلالة هذا القول الثاني، وهذا لأن القول الأول صار لك صح ماذا هوى. واضح أخواني بارك الله فيكم؟ فهذا مر معنا في وقفات كثيرة مع أهل العلم، أنك تبين أن هذا القول يعوزه كيت أو كيت، أو أن هذا القول لا يدل عليه دليل، وقد يقع في نفسك شيء حتى إذا تكلم العالم بهذا الكلام ماذا تطمئن نفسك لهذا، تطمئن نفسك لهذا، فهذا ليس بصحيح. ولهذا احنا بنقول لابد أن تقف عند المسألة مجردة وتناقشها بماذا، بطرق أهل العلم. يعني شيخ صالح في القول الأول ماذا قال؟ قال لهذا الحديث فدل هذا، ده كلام شيخ الإسلام وده اجتهاده، قال كده هذا اجتهاد شيخ الإسلام، تمام. ثم إن النفي قد يكون في مستحب مثل هذا الحديث وذكر بالإجماع. طيب في الكلام الثاني أين ذهب الإجماع؟ يبقى ده كان تصور الشيخ. ليه؟ لأن الشيخ وقف عند معنى فيه لا يكون أحدكم حتى يحب الخير ما يحب لنفسه، وقد أحب أنا الخير أكثر من أخي، ده ليس المراد، إنما أحب الخير له لا الشر. والشيخ صالح مثل كلمة جميلة استفدناها يمكن ما ذكرها كثير من الشرح، أو الشيخ يقول وذلك يتضمن الأقوال والاعتقادات وكذا، فينبغي أن تحب له الاعتقاد الحسن، الفعل الحسن، القول الحسن، فلا تحب أن يكون ضالا، بل تبغض ذلك له وتكره ذلك له وتحب أن يكون على السن. هذا وجه الكون ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، أنك تكره، أنك لا تحب له الهداية، أنك وهذه كبيرة لا شك. ولهذا أنا أقول لك الآن، من لم يحب الحسان لبرهامي للبغدادي لأي أحد من المبتدعة الآن، من لم يحب له الهداية آثم. ليه؟ لأن الله يحبها، فأنت خالفت الله في مراد. ولهذا احنا قلنا لكم العبارة اللي وضعها الإخوان، وهي لما قالوا ايه؟
نحمل الخير لمصر،
نحب كل الناس، او عبارة نحب كل الناس، دي مش عبارة الإخوان، نحب كل الناس. وإن صرح بعضه، بل بعض نزل جفري يقول كده، قل فرق بين نحب كل الناس ونحب الخير لكل الناس. نحب كل الناس ليس أصلا شرعيا، هذا خلاف الشرع، لأن الله أوجب عليك أن تبغض كثير من الناس. أنا الآن ابتداء أول فرزة أبغض ثلاثة أرباع أهل الأرض، ده أول فرزة. مين؟ أهل الكفر. العالم 8 مليار 6 مليون 6 مليار كافر، فأول فرزة كده خدها مني، سمحتش سجل دي، أول فرزة تاخدها مني أن أبغض ثلاثة الأرباع. طب بقي الربع فرزة تاني، 1 إلى 73، أحب 1 إلى 73، مش شخص، منهج، منهج. ده إيه كمان؟ ده 1 إلى 73 من المنتسبين للأمة، واستطرق منع 73 فرقة في مذاهب أخرى. فإذا حتى هذا بينقسم، حتى هذا بينقسم، فإننا نبغض أهل البدع، وكم أهل البدع؟ 72 طائفة، وطائفة واحدة على السنة. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لكن نحب الخير للثمانية مليار، مع ده شرعا، مع انه قدرا نعلم ان الكفر باق وان الكفر اكثر. لاحظ، فانا لا اجعل محبتي موافقه امر قدري، اجعل محبتي الموافقه للامر الشرعي. هل تحب الخير للثمانيه مليار ان يكونوا مسلمين؟ مع انني اجزم واقطع ولا يزالون مختلفين، مع أنني أجزم وأقطع هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنون. واضح إخواني؟ دي معاني إخواني بارك الله فيكم، لابد نعود بها إلى الأصول. نعود بها إلى ماذا؟ إلى الأصول. نعم،
كلام بيتكلم شيخ صالح. قال وهكذا في سائر العبادات وفي سائر أنواع الاجتناب المحرمات، فإذا حب لنفسه أن يترك الرشوة وأحب لأخيه أن يقع في الرشوة حتى يبرز هو، كان منفيا عنه كمال الإيمان الواجب، وهكذا في نظائرهما.
تمام،
في كلام لابن رجب.
طيب،
الشيخ العباد شرح الأربعين. قال العلامة العباد حفظ الله تعالى، ما سئل ما المقصود بنفي الإيمان الواجب؟
دي أبحاث بتحرر، يعني دي بتفرض عندك بحث وتنسق وتشوف الاختيار وتشوف الكلام، ده بحث. نعم،
سئل ما المقصود بنفي الإيمان الوارد في بعض الأحاديث؟ أجاب الشيخ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث الشعب، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان، مثل الحديث الذي ذكر فيه إكرام الجاري والضيف من أعمال البر، وهي من الإيمان. قال ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن،
وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له.
إذا انتفد لهذا على وجوب في هذا الأمر، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحته، يبقى فتحت كتاب لازم، فلا ينفى هذا ويكون ماذا في الصلاة مستحب. نعم
ونحو طيب ذلك.
خلاص واضح. نعم أكمل. ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى به، إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنة زينب.
طيب لو 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 وعدت رجلا بشيء وكذا أن تعطيه ثم تبين لك أمران، الأمر الأول أن هذا الشيء محرم، أنت كنت تجهل حكمه، كنت تجهل حكمه، قال لك أبي مدخن ورجل كبير شيخ وبيسبني ليلا ونهارا إن لم أشتري له الدخان، وأنا والله ما عندي شيء فمن المال، يعني أقول له خلاص تعال صلي مع الظهر وأنا أعطيك 1000 جنيه اشتري دخان وخلاص، طالما أنك أنت نهيته يبقى الذنب عليه. ماشي ماشي خلاص. ووعدته أن أعطيه 1000 جنيه، فاستفتت الشيخ قال لا ما يجوز هذا من التعاون الإثم والعدوان، فجاءني في الظهر ليأخذ 1000 جنيه، فقلت له والله يا أخي أنا استفتيت الشيخ وقال لي هذا إيه، هذا حرام ولا يجوز، هل أنا أكون قد أخلفت؟ لا، قد وفيت. وفيت بماذا؟ بوعد الله لعباده، وعد الرسول للمؤمنين. طيب يبقى هذا أمر. الأمر الثاني أنني وعدت بشيء أعطي أفعل كذا، ده بيتزوج بقى مش بيدخل، وبعدين والله أنا الظروف الفرح بقى الفرح بقى بعد بأسبوع وأنا ضيق جدا وعلي الدون وعاوز، خلاص تعالى نعطيك 1100 ماشي طالما أنت مزنوق في الفرح مثلا. فجاءني يصلي مع الظهر، فجاءني يصلي الظهر كان الساعة 10، محمود بيتصل عليه بيقول له خلي بالك الأخ ده عايز يجيب ماذا؟ عايز يجيب خيلا وفرقة يعني وكلام من ده وأول آخره، وقريبه جبرون على هذا وهو معاش فلوس، وكان بيسألني بيقول يعني هجيب منين؟ هجيب الخيل ومش عارف ايه، وأنا عرفت ذلك. إذا سيأخذ هذا المال يستعمله في ماذا؟ يستعمله في محر، يبقى أنا لا أعطيها لا أعطيها. إنما ومثل اليوم أيضا التوسع عند البنات والفتيات، نساعد واحدة في ايه؟ في كذا من الزكاة، زكاة أجيب لها عجان، زكاة أجيب لها غسالة أطباق، زكاة لا أجيب لها الثلاجة، أو لها مثلا خد بس هاتي ثلاجة هاتي غسالة، أو وكلينا نجيب لك بالزكاة دي غسالة ثلاجة شيء من الأساس. إنما أشياء تكون كمالية بحيث تكثر في الكراتين وفي النهاية تجعلها تحت السرير، من بنت الآن بتزوج يكون جهزها مقسما إلى فوق الدولاب تحت السرير ها وجزء فين في هذا هو اللي بتستعمله بالفعل، اللي بتستعمله بالفعل، والباقي والباقي متعة فوق الدولاب وتحت السرير. ده ربما عند أمها خليها أم عندك لأن ما عندك الشقة ما عادش في مكان، وانت بتعطي من الزكاة ممكن تجيب دش وتلفزيون وشاشة. كم دلوقتي وصلت كم بوصة؟ كم أحلى بوصة كم دلوقتي؟ ها؟ كذا و50؟ 58 ده أعلى حاجة.
سينما.
ها؟
سينما. سينما.
نعم. 58 بوصة ولا ما أدري. فهذا إذن لو أنا وعدت فوجدت أن هذه المال سيذهب في هذا الباب يبقى لا يجوز أن أعطي. هل هذا يدخل في الخوف الوعدي؟ كما قلت لكم يدخل في الوفاء بالوعد. لكن أي وعد؟ وعد الشرع. مثل ما أقول لكم هل هذا عقوق للوالدين ألا أشتري دخان؟ لا، هذا بر والدين، هذا بر والدين. ليه؟ لأنك لو أتيت له بدخان فقد عققت، والبر ألا تأتي له بهذا، صح ولا يا أخوان؟ نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: إذا تزوج رجل امرأة حزبية فهل يجوز مساعدته من الزكاة؟
مساعدته إيه؟
من الزكاة.
لا، تساعده الأول على دينه الأول. لماذا تزوج حزبية؟ لأن ممكن بعد الزواج تظهر منهجه، أما قبل الزواج لا، بعد الزواج تظهر منها، يبقى ده ابتلي، يبقى أنا ساعدته في الزواج من امرأة على السنة أو عمي سيعلمه، ثم ظهر بعد ذلك، هذا ما في مانع يتزوج سنية أو عامية، تمام، على السعادات تستقيم. امرأة جاهلة فأنا بعلمها وتمشي معي الحمد لله، إنما امرأة حزبية لا، المسألة ليست في المساعدة الآن، أنت ساعده ألا يتزوجها، ساعده ألا يتزوجها، ولا تساعده أن يتزوجها، ساعده ألا يتزوجها. بل لو تزوجت حزبيا لا تمكنها من ذلك، ساعدها ألا تفعل ذلك. وممكن هنا أتدخل في الخطبة، النبي قال ليخطب أحدكم على خطبة إيه؟ أخي كذلك، نعم أليس كذلك؟ هنا سأفسد ما بينهما وأقول لها لا، في هذا حزبي وهذا كذا، وأنا عندي أخ أفضل من هذا بكثير. ولو الأخ نفسه دخل وراح لأبيها وقال شوف اترك هذا الإنسان وأنا سأخطبه أنا، يبقى هنا لا يقطعكم على خطبة أخي ما لم يكن هناك مانع. طب فإن وجد مانع وهو أنها سلفية وهو حزبي وغير ذلك، فإن التدخل في ذلك من باب إنكار منكر، لأن من المنكر أن تزوج سلفية حزبية، فهذا من باب إنكار منكر. فانتبهوا لهذه المسائل بارك الله فيكم. ولهذا دائما نقول قاعدة، يعني احذر أن تستدل بالنصوص العامة في المورد الخاص، النصوص العامة شيء والمورد الخاص شيء، لا تأتي تحدث صياما في يوم ما لم يأتي به شرع فأنهاك فتقول النبي قال من صام يوما، بس هذا غير، هذا بدعة. يبقى الصيام هنا محرم. نعم.
قال وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاءه جابر بن عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعده فإذا هو 500 درهم فأعطاه مثليها معها.
سبحان الله. نعم.
وقوله وكان رسول النبي في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل عليه السلام وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث، فدل على صحة ما قلناه.
يعني هذا اختيار ابن كثير أن إسماعيل أفضل من إسحاق، أن إسماعيل أفضل من إسحاق، وذلك أن الله ذكره هنا وكان رسولا نبيا، إنما إسحاق صف النبوة فقط. لكن ألم يكن رسولا إسحاق الذي يظهر أنه كان رسولا نبيا كذلك، لكن الذكر يدل على عظم ذلك. طيب الأمر الثاني أنه قال بأن النبي قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، إلى أن قال واصطفاني من بني هاشم، فهو من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولأن الله أثنى عليه أيضا في ابتلائه ومحنته العظمى وكان قد نجح في ذلك وغير ذلك من هذه الأمور، فالذي يظهر هو اختيار ابن كثير أن إسماعيل كان أفضل من إسحاق. نعم. كيف هو يقول من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتيني أنجز له؟ فجاء جابر وقال إن الرسول قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وكذا وكذا، يعني ملأ كافي. فلما جاء مال البحرين أمر صديق جابرا فغرف بيديه من المال، ثم أمر بعده فإذا 500 درهم فأعطاه مثليها معها. تقول يعني هل هو يجب أو لا يجب؟ الذي يظهر في قول النبي لو جاء مال البحرين أعطيتك، يعني لو جاء مال البحرين وأنا حي أعطيتك، لكن هذا الماء إن كان قد جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يعطيه، فأبو بكر يعطيه، وإن كان جاء بعد زمن النبي فلا يلزم، لكن يكون هذا من الوفاء وشدة الوفاء. نعم نعم، فصدقني، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. نعم.
قال: وقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، الآية، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة.
فدل هذا على وجوب ذلك، وأن الإنسان يسعى في أولاده بالصلاح ويأمر وينهى، لأن الله عز وجل قال: قوا أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، وأثنى على النبي إسماعيل بذلك، وقال كما في حديث ابن عمر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل في بيتي راع هو مسؤول عن رعيته. نعم. أيوة. نعم. لا، مو بلازم، ليس بلازم، ليس بلازم. فبعضهم كان على التوراة، جاء بعد موسى وكان على التوراة. نعم.
وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، أخرجه أبو داود وابن ماجه.
نعم، هذا قال في الحاشية صحيح، أخرجه أبو داود كتاب الصلاة والنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه، وصحح العلامة الألباني في صحيح الجامع. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء لتستيقظ، وليس ليغضبها، يعني يكون برفق، يعني فهي تريد أن تقوم ليلا لكن نوم ثقيل، فمس وجهها بالماء نضح نضحا خفيفا بحيث أنها تستيقظ وهي تريد ذلك. أما إذا كان ذلك يؤذيها فلا ينبغي أن يؤذيها، هو يوقظها لا يؤذيها، فهذا أمر بالإيقاظ لا بالإيذاء. طيب، فإن كان القيام هنا من الليل التطوع فيكون هنا الأمر بالرفق. طب إذا ما قامت وكانت تحتاج إلى نوم أو كذا فلا ينبغي أن يعني يشدد في ذلك، ولهذا يكون بينهما اتفاق، هي تحب قيام الليل وحب قيام الليل، لكن قد يكون نومها ثقيل أو كذا فتحتاج إلى مثل هذا فهي توافق عليه لأن تحب قيام الليل. أما إذا كان لصلاة واجبة فإنه يوقظها حتما، هذا يتعين بقى أن يوقظها لكي تصلي، لكن ممكن مثلا يوقظها صلاة الفجر قبل ما يذهب إلى الصلاة فيكون نومها ثقيلا أو متعبة أو شيء فما تقوم فيعود فيوقظه، ما في مشكلة، لا بتتأخر نصف ساعة، المهم ألا يخرج وقت الصلاة، ما في مشكلة، يعني في سماح نصف ساعة ثلاثة أربع ساعة، المهم أنها لا تخرج عن، لأن الجماعة ليست واجبة عليها في المسجد، فما في مشكلة في إيه؟ في هذا، إنما أنك تأتي صلاة الفجر وتحضر الدرس ولا توقظ أهلك وتعود تقول أنت ما صليت، لك لا والله ما صليت، قمت الساعة الثامنة، لا أنت مقصر. إذن صلاة الليل في جوف الليل هذا ليس بواجب، فحينما تحب لها الخير وأن تصلي معك فتنضح الماء في وجهها برفق فهذا أمر طيب، هذا أمر طيب. نعم.
عن أبي سعيد قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
يعني نعم رواه
أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
فهذا إذن فضيلة قيام الليل بالنسبة للرجل بالنسبة لزوجته بالنسبة لأولاده. ولقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيقظ صاحيات الحجر، لقد فتح اليوم الرد من يأجوج ومأجوج قدر هذه وكذا. فلهذا نقول الرجل يوقظ أهل بيته للصلاة بالليل، يوقظ أهل بيته. لكن كما قلنا كل ما حسب الصلاة، أنت تقوم ساعة قد تقص تقوم نصف ساعة على الأقل توتر، على الأقل ماذا توتر، وأولادك كذلك تعودهم. حتى إني لا أرى أن الولد حتى ولو كان قبل السابعة فأمكن أن يقيمه الأب وهو ينطق وكذا عند 6 سنوات 5 سنوات أن يقيد الأب فيدعو الله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى وكذا، وإن لم يكن في صلاة أن هذا حسن جدا لو استطاعه الإنسان، لو استطاعه الإنسان حتى الولد الذي لا يصلي لو أيقظه يدعو ويسبح وغير ذلك، فالله عز وجل قد تسعد بدعائه هذا، ما يدعو الوالدين ويدعو لكذا، الله عز وجل قد يمن عليه في هذا. طيب، لكن إن كان في الواجب فكما قلنا هذا واجب. طب فإذا هذا في فضيلة قيام للإذن من الرجل وزوجته وأهل بيته. الأمر الثاني، هل نأخذ من هذا الحديث مشروعية الجماعة بالليل أن يتفق الرجل مع زوجته؟ لأن النبي قال فصليا ركعتين. أولى محفوظ، ها، إذا استيقظ الرجل من الليل وإيقظ مرته فصليا ركعتين كتب من الذكر ركعتين من الذكر، هل في ذلك مشروعية أن يقوم الرجل مع زوجته بالليل فيصليان جماعة؟ لأن الحديث ها فصليا ركعتين أيقظ صلاة ركعتين، يبقى فيه إيه؟ يبقى هل نأخذ من هذا أنه لو حصل اتفاق عن قيام الليل أحيانا يكون جائزا؟ لأن العلماء ينصون أنه إيه؟ العلماء ينصون أنه في قيام الليل لا يحصل اتفاق على الجماعة، لكن إن قام أحد يصلي فأتم به أحد فلا بأس، فليكون هناك اتفاق، لكن يكون في هناك موافقة، وافق وصلي فصلى خلفه، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس وحديث حذيفة وحديث ابن مسعود. طيب، فهل هذا النص يصلح ان احنا نستدل به انه يفعل احيانا الاتفاق؟ الجواب لا. ليه؟ فصلى يا ركعتين يعني كل منهما صلى ركعتين، ما قد صلى يا ركعتين جميعا، لكن فصلى يا ركعتين اي كل منهما صلى وليس في ذلك الجماع. ولهذا النبي لم يكن يفعله بزوجاته، ولم يعمد النبي أن يتفق مع أحد في صلاة الليل فيصلي معها هكذا. يبقى هذا فصلى جميعا أي كل منهما صلى وليس أنهما اجتمعا على الصلاة. طب ما الذي جعلنا نتأول هذا التأويل مع أن اللفظ قد يحتمل؟ الواقع العملي والهدي العملي للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن يجمع نساءه على ذلك. نعم نعم بالنهار، نعم ورد الدليل بهذا أيضا. الفرق السنة ورد بهذا ولم ترد بهذا، الفارق أن السنة ورد بهذا ولم ترد بهذا. أي ما فيش مشكلة، يعني كل منهما والجماعة فصلى ركعتين جميعا، ليس معنى أيضا جماعة جميعا أي كل منهما صلى ركعتين. شوف كده التحفة، شوف عون المعبود ماذا قال.
شيخ أنا وجه استحباب بعض العلماء يعني صلاة نعم. رجل لمرأته
في جواز ايه؟ صح، في جواز والنبي قد صلى، بس الليل لا، الليل لا. نعم
في عون المعبود
والجماعة يعني بس من غير اتفاق، الليل في جماعة صلي جماعة مش حرام مش مكروه، لكن ما صفتها؟ إن وقعت منفقة لا اتفاق. نعم
قال صاحب عون المعبود فصلي أي الرجل والمرأة أو الرجل وأهله أو صلى أي كل واحد منهما ركعتين جميعا. قال الطبي حال مؤكدة من فاعل فصلي على التثنية لا الإفراد، لأنه ترديد من الراوي فالتقدير فصلي ركعتين جميعا. ثم أدخل أو صلى في البين، فإذا أريد تقييده بفاعله يقدر فصلى وصلت جميعا، فهو قريب من التنازع. انتهى.
قبلها كل منهما، قبلها بسطرين ثلاثة،
قال فصلي إذا أيقظ الرجل أهله أي امرأته أو نساءه وأولاده وأقاربه وعبيده وإماءه من الليل أي في بعض أجزاء الليل. فصلي أي الرجل والمرأة أو الرجل وأهله. أو صلى أي كل واحد منهما ركعتين جميعا. قال الطيبي حال مؤكدة من فاعل
نعم.
فصلي
نعم.
شيخنا وجه استحباب بعض العلماء صلاة الرجل بمرأته في ليلة البناء،
في
ليلة البناء ركعتين معا،
هذه سنة،
وهذا يكون بالترتيب أصلا.
بس هذا بناء، سنة بناء مش سنة ليل،
يعني ثبت في السنة
مش سنة ليل، يعني لو دخل بها نهارا هيصلي برضو به.
ثبت في السنة هذا.
ثبت في السنة هذا، ثبت في السنة صلي به. بدي خاصة بالبناء، هذا كلام الألباني في أدب الزفاف رحمه الله، هذا بالبناء، فلو دخل بها نهارا هيصلي بها أيضا. نعم نعم نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة محمد أمان الجامية رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم نعم. وأما إذا أين هذا؟ كل كتب المسلمين. أين ما يخالف هذا؟ كل كتب المسلمين إنما نتفق على صلاة الجماعة، وأن الجماعة التي يشرع لها القيام في الليل كله التراويح. كل كتب المسلمين على هذا، جماعة تطوع يشرع له الجماعة بالليل، من ذلك صلاة التراويح. الدليل عمل النبي والصحابة والعلماء والأمة على مدار هذا تاريخه. هل سمعت أن الأمة اجتمعت على صلاة الليل مثلما تجتمع التراويح؟ الجواب لا. إذن هذا دليل. أين نجده؟ أين نجد خلاف ذلك؟ أين نجد خلاف ذلك؟ فمعروف عند الفقهاء أن الجماعة التي يشرع لها، أن الصلاة التي يشرع لها الاجتماع في الليل هي جماعة التراويح فقط. أما غير جماعة التراويح فلا يشرع في ذلك الجماعة، إلا أن تقع الوجه الذي وقعت على عهد النبي، مثل ما وقع من ابن عباس اقتضى بالنبي، مثل ما وقع من حذيفة، مثل ما وقع من مسعود، وهكذا. نعم.
الشيخ الألباني في أدب الزفاف.
نعم.
قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى: ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا، لأنه منقول عن السلف، وفيه أثران. الأول عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق في المصنف، وسنده صحيح إلى أبي سعيد وهو مستور. الثاني عن شقيق قال: جاء رجل يقال له أبو حريز، فقال: إني تزوجت جارية شابة بكرا، وإني أخاف أن تفركني، يعني تبغضني. فقال عبد الله بن مسعود: إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وسنده صحيح.
يعني أعجبتني كلمة الشيخ الألباني الحقيقة لما قال
منقول عن السلف.
في السنية ذاك قال: وقد ورد درع ذاك ما ورد
منقول عن السلف،
منقول عن السلف، وهذا له حكم مرفوع، لأن هذا لا يعرف باجتهاد، فلولا أن السلف كان هذا مقرر عندهم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا. وهل ورد عن سلف خلافه؟ لا. مثل ما نقول في صلاة الليل ما ورد جماعة في الليل، لكن ورد في السنة جماعة بالنهار، لكن أحيانا لا تكون بانتظام. يعني في مصطفى، مصطفى في فرق بين، يا مصطفى في فرق بين جماعة الليل وجماعة النهار. جماعة الليل تكون الجماعة فيها غير مطلوبة، إنما لا فعلت أحيانا غير قصد لا إشكال. مش اسم مصطفى ولا مين اسمه ايه؟ تعتا كيف ده اسمه ايه؟ حسن؟ تعتا كيف؟ يا حسن في فرق بين الليل والنهار صح؟ فرق بين الليل والنهار، الليل بيبقى مظلم والنهار بيبقى مضيء صح ولا؟ تمام الحمد لله فاهم. الليل بيبقى مظلم والنهار بيبقى مضيء، فأما بالنهار فقد ورد الجماعة أحيانا، ورد الجماعة أحيانا كما في حديث عتبان بن مالك في الصحيح لما دعا النبي أن يصلي في بيته ليتخذ ذلك مكان المصلى، وكما أيضا في حديث أنس لما جدته مليكة دعت النبي واصطف خلفه واليتيم والعجوز من ورائنا، هذا ممكن نعمد إلى ذلك. يبقى نقول السنة وردت بهذا ولم ترد بالليل. نعم.